بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل لقاءنا هذا بكم لقاء طيبا مباركا، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نحن في هذا الشهر الكريم وفي نهاية العشر، قرابة نهاية العشر الوسطى، وفي ليلة 17 من رمضان، وهي الليلة التي تعرفون فضلها وخيرها، ليلة غزوة بدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يهدينا سواء السبيل. إخوتي الأحبة، حديثنا إليكم في هذه الليلة عن موضوع أهمية السنن الرواتب. ونعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى فرض على عباده المؤمنين الصلوات الخمس، وهي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكان هذا في بداية بعثته صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الثانية من البعثة وهو في مكة، وفرضت ليلة الإسراء، وهي أعظم فروض الإسلام بعد الشهادتين، وهي كما جاء في الحديث ميزان عمل العبد. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والصلوات المفروضة لها أحكام وشروط وآداب لا بد من اكتمالها حتى تبرأ ذمة العبد بأدائها من التكليف الذي كلفه الله به في قوله: وأقيموا الصلاة. وقال جل ذكره في وصف عباده المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع وحضور القلب من أعظم المطالب في الصلاة، لأنه هو الذي يثبت ثمرتها ويحقق المقصود منها. وهذا أمر عزيز، لأن الشيطان يجلب بخيله ورجله على المصلي حتى يضيع عليه خشوعه بعد أن يأس من صرفه عن الصلاة، فيأتي إليه يذكره بأمور غائبة عنه ويشوش عليه بها حتى يشغل قلبه فيذهب خشوعه أو يقل. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، فإذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل وما يدري كم صلى. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. يقول ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أهمية الخشوع الذي هو روح الصلاة. ولكن هل يستطيع العبد المؤمن تحصيل الكمال في النوافل في الصلاة وفي النوافل على وجه العموم والسنن الرواتب منها على وجه الخصوص؟ كل هذا أمر لا بد أن نتدبره وأن نبحث عن الحكمة في وجود هذه السنن. هذه كما قلنا أيها الإخوة السنن الرواتب إضافة إلى ما ذكر من فضلها في تكميل نقص العبادات المفروضة هي من أعظم ما يوصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. فالصلاة إذا لم يتحقق فيها الخشوع التام فات على المصلي شيء كثير، وقد يكون هذا الشيء الذي فات عند بعض الناس قليلا وقد يكون كثيرا، وحال أغلب المصلين هو ذلك، ولا يحصل الأجر بالصلاة إلا بالقدر الذي يحصل من الخشوع وحضور القلب. روى الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أمر الخشوع وأداء الصلاة بتمام أركانها وما يطلب لها، هذا هو الأمر المطلوب. ولكن إذا اختل الخشوع أو اختل أمر من أمور الصلاة اعترى النقص صلاة المصلي. ولما كان الحال كذلك أيها الإخوة وكلنا معرضون لنقص الخشوع أو للتقصير فيما يطلب للصلاة من الشروط والأركان، فإن الله من رحمته بعباده شرع لهم صلوات رديفة للفرائض لتكميل النقص وجبر ما يفوت منها ووصلا لخيرها وبركتها. هذه الصلوات أيها الإخوة هي السنن الرواتب التي نريد أن نبسط الحديث فيها قليلا. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم أن أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، جاء فيه فإن نقص من فريضته شيء، يعني العبد قال الرب عز وجل انظروا، يقول لملائكته هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة؟ وهذا يدلنا على أهمية التزام المصلين بأداء هذه السنن، لما ذكر من فضلها في إكمال نقص الصلوات المفروضات التي يؤدونها، حتى وإن لم تكن واجبة عليهم. هذه السنن ليست واجبة، ولكن أهميتها عظيمة في صيانة وتكميل الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. هذه السنن الرواتب هي أعلى وآكد أنواع السنن لما ذكرنا، وسميت رواتب لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على فعلها، وكانت من هديه عليه الصلاة والسلام، وقد بينها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبين فضلها وفضل أدائها والمحافظة عليها. جاء في الحديث الصحيح الذي روته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. هنيئا وبشرى لمن واظب على هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. وجاء بيان هذه 12 ركعة في رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنها 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد قبل الفجر، ركعتا الفجر. وفي فضلها النبي عليه الصلاة والسلام في فضل ركعتي الفجر يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهي آكد أنواع هذه السنن. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في حال من الأحوال. من أحكام هذه السنن الرواتب مما يدل على أهميتها وتميزها وارتفاع قدرها عن بقية أنواع السنن الأخرى أنها تقضى إذا فاتت بعذر مشروع، حتى لو في أوقات النهي، مثلها مثل الفرائض. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في ما رأته من النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءها ودخل بيتها وقام يصلي بعد العصر، وكانت قد سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الصلاة بعد العصر، فانتظرته حتى انتهت صلاته وقالت: يا رسول الله، ألم تكن نهيتنا عن صلاة بعد العصر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا السبب في هذه الصلاة، قال: أتاني أناس من عبد القيس. هؤلاء عبد القيس، وفد عبد القيس، عبد القيس قبيلة، جاء وفدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم الرجل المشهور الذي يسمى بأشج عبد القيس، الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام له: إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله. فقال: يا رسول الله، أخلتين خلقني الله بهما، جبلني الله عليهما، أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ويحب رسوله. هذا الوفد شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن الراتبة بعد صلاة الظهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام يصليها بعد العصر ويقول لزوجه أم المؤمنين: أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان. وهذا يفيد أنها تقضى حتى في أوقات النهي، لأن ما بعد العصر منهي عن الصلاة فيه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السنن أيها الإخوة الرواتب فضلها في تكميل نقص العبادات المفروضة لا ينكر، وقد ثبت هذا في أدلة الشرع وفيما ذكر من الحديث القدسي قبل ذلك، وهي من أعظم ما يوصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى ويكسب العبد محبة ربه. وإذا حصل له ذلك فيا بشراه، يا بشراه بالقرب والنعيم المقيم وتحقيق الآمال واستجابة الدعاء. جاء في الحديث الصحيح فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض هذه هي أهم أنواع العبادات، وهي الواجب الذي افترضه الله على المكلفين ولا يسامح فيه، هذا أحب شيء يتقرب به إلى الله كما نص على هذا الحديث. قال بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه، يعني هي مجلبة لمحبة الله تبارك وتعالى. ثم ماذا بعد ذلك إذا أحبه الله؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أي فضل بعد هذا الفضل؟ وأي عطاء أجزل من هذا العطاء الذي من الله سبحانه وتعالى به على من يشاء؟ طريقه أداء الفرائض التي افترضها الله، ثم الاستمرار على هذه النوافل التي لم تجب على العبد ولكنه يسارع إليها طلبا لمرضاة الله. وما أيسر هذا العمل الصالح لمن وفقه الله وفتح قلبه وشرح صدره. اللهم اشرح صدورنا لطاعتك، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إن حرص المرء على ذلك وتعوده عليه سيسهل أداءه، وإن الحرص على التزامه من ثمرات التعود عليه، وهذا أعظم ما ينبغي أن يعلم للصغار وأن يعودوا عليه. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر صبياننا بالصلاة وهم أبناء سبع، وأن نضربهم عليها وهم أبناء عشر، ضرب التأديب والتعليم وليس ضرب التعذيب. هذا كله في الفرائض ليتعلموا أهميتها، ولكن أيضا ينبغي أن يصاحب التعليم بأداء الفرائض التعليم بأداء السنن ومحبتها والتعريف بفضلها لهم وهم صغار، حتى ينشأوا عليها فمحبين لها، فيكون التزامهم لها جزءا من حياتهم، فتعمهم البركة ويكونون من حزب الله ويكونوا من حزب الله المفلحين. وإن من فقه السنن الرواتب أيها الإخوة أن تصلى في البيت كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يصلي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي في بيتي أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم الظهر ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. هاتان الركعتان مر ذكرهما آنفا، ومر قول النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما قلنا هي آكد أنواع هذه السنن الرواتب. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أيضا اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، والمعنى صلوا فيها ولا تجعلوها كالمقابر التي لا يصلى فيها، والمقصود بذلك صلاة النافلة، لأن صلاة الفرائض في المسجد. وهذا فقه يجب أن يبعث في الناس وأن ينبه إليه، لأن كثيرا من الناس يهملونه، وإهماله يلحق أضرارا بعيدة عديدة بالمصلي وأهله وبيته، لأن الإنسان إذا صلى في بيته صلاة النافلة ذكر أهله وأولاده بأهميتها وفضلها، واطمأن إلى أدائهم لها. والأمر الآخر أن هذه الصلاة لها أجر أعظم، يعني صلاة النافلة في البيت أجرها أعظم من صلاتها في المسجد، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة يعني أكثرها أجرا وبركة، صلاة الرجل في بيته، هذا غائب عن كثير من الناس، فلا بد من إحياء هذه السنة، ولا بد من تعريف الناس بأهمية هذا الأمر. وهذا أيضا من فضائله أنه يشيع السكينة والبركة في البيت، فيعم الخير أهل البيت، وتعمهم الراحة والرضا والمحبة والسلام والوئام، كل هذا من بركة الصلاة في البيت، من بركة صلاة رب البيت في بيته. اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم، اجعلوا، توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله أيها الإخوة يأتي في تأكيد أهمية السنن الرواتب، يعني هذه السنن فيها فضل عظيم كما ذكرنا، في أنها مجلبة لرضوان الله سبحانه وتعالى ومحبته والترقي فيما يقرب منه. والأمر الثاني أن هذه السنن مطلوب المحافظة عليها، والأمر الثالث أنه مطلوب أن تكون في البيوت، والأمر الأخير أن الصلاة هذه في البيوت تؤدي إلى إشاعة السكينة والحب والخير والبركة والوئام في البيت، فتصبح البيوت كلها مطمئنة بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجمع قلوبنا على الحق والخير، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله بمنه وكرمه أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يكشف الداء والبلاء، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن ييسر لنا إدراك ليلة القدر، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. ونسأله سبحانه وتعالى كما من علينا بشهود أول الشهر وأوسطه أن يمن علينا بتمامه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.